من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث كيفية صلاة الآيات وإجمالا على إتحال قرأنا المتن والقيود والشقوق التي ذكرها المتن في المتن. فلنبدأ نقرأ الروايات المفصلة وكيفية بيانها لهذه التفاصيل، من أن صلاة الآيات ركعتان بمعنى مجموع الركعة، وكل ركعة فيها خمس ركوعات، فالمجموع 10 ركوعات، والسجدتان طبعا لكل ركعة. ثم شأن وقضية القراءة، كيف تؤدى القراءة في صلاة الآيات. الصحيحة الأولى نقرأها صحيحة الفضلاء، يعني زرارة ومحمد بن مسلم وبريد ومعاوية بن وهب. هذه الرواية في أبواب صلاة الكسوف، الباب 7 على كل هذه الرواية. أي نعم، الباب 7، الحديث الأول. متن الرواية من وسطها المرتبط بما نحن فيه، قال عليه السلام أو قال بعد عن الباقر والصادق أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء. شوف الآيات، الجامع طبيعي الآية، أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس. تبدأ هني محل الشاهد الآن، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، وهكذا كرر عليه السلام. طبعا الآن هالمقدار حذا، يعني لن أقرأه من الرواية ولم أدونه، لأنه نفس بيان منه عليه السلام: اقرأ أم الكتاب واركع الثالثة، اقرأ وسورة، اقرأ أم الكتاب وسورة واركع الرابعة، ثم قم من الرابعة واقرأ أم الكتاب. يعني 5 مرات تكون قراءة لأم الكتاب، قبل كل ركوع قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة قراءة، قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة قراءة. فلدينا خمس قراءات، خمس قراءات. إلى أن قال عليه السلام ثم تركع الخامسة، يعني بعد قراءة الخامسة، قيام الخامسة وقراءة الخامسة، يعني القيام مرة خامسة مقصودي والقراءة مرة خامسة، تركع للمرة الخامسة. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده. في الركوعات التي سبقت فيها تكبر، ترفع رأسك تكبر، قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. لاحظوا كلمة الأولى يعني ماذا؟ كلمة الأولى يعني الركعة الأولى، يعني هاي الركوعات الخمسة عبر عنها هو عليه السلام بأنها ركعة واحدة أو ركوع أو ركعات، عبر عنها أنها ركعة واحدة، لأنه عبر ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، يعني في الركعة الأولى. إذن لاحظ نفس الشارع هو في حين يأمرنا بخمس ركوعات، هو الشارع يعتبر المجموع لخمس ركوعات مع السجدتين بمثابة ركعة واحدة. هذه لماذا ندقق فيها؟ لأن سيأتي أحكام تترتب على المجموع كركعة واحدة، وفي أحكام تترتب على الركوعات كركوع خمس ركوعات. فإذا كلا اللحاظين موجودين. ثم نعم، مع أنه قال ثم تركع الثانية، تركع الثالثة، تركع الرابعة، تركع الخامسة، مع ذلك قال فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، يعني مجموعهم كلها ركعة واحدة. جيد. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها أو يفرقها بينها أو ففرقها بينها، قال أجزأه، أجزأه أم القرآن في أول مرة. أم القرآن الفاتحة لها أسماء ما شاء الله عديدة كثيرة جدا، سبع المثاني، أم الكتاب، الفاتحة، الحمد، أسماء عديدة كثيرة. قال أجزأه أم القرآن في أول مرة، يعني أول مرة من الركوعات الخمسة، أجزأه أم القرآن في أول مرة. فإن قرأ خمس سور، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. إذا قرأ خمس سور، إذن لاحظوا فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب، يعني علق عليه السلام تكرار أم الكتاب على ماذا؟ على تكرار، على عفوا ختم السور. إذا ختم سورة قرأ فيما بعد أم الكتاب، ختم سورة يقرأ بعدها أم الكتاب، إذا لم يختم كما قال في صدر جوابه عليه السلام أجزأه أم القرآن مرة واحدة. أعيد الجواب له، قال سأله الراوي وإن قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها، قال أجزأه أم القرآن في أول مرة. إذا متى يجزي أم القرآن مرة واحدة؟ في أول ركعة، موضعها أول ركعة. متى يجزي؟ إن قرأ، إن فرق سورة واحدة كما سأل السائل في الأربع قيامات للركوعات. أعيد السؤال والجواب. قلت الراوي: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس، في فإن قرأ سورة واحدة في الخمس، في الخمس قيامات للركوعات، في الخمس ركعات، يفرق بينها أو ففرق بينها؟ قال: أجزاه أم القرآن في أول مرة، والسورة يفرقها في الخمس ركعات. بعد ذلك يقول ماذا؟ بعد ذلك يقول عليه السلام: فإن قرأ خمس سور، يعني كل ركعة حتى الركعة الأولى ختم السورة بعد الحمد، فمع كل سورة أم الكتاب. هنا تعميم واضح، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة، المناط مع كل سورة، قد ما هو قد ما يختم السورة في ركعة، في ركعتين. هو قال عليه السلام ماذا؟ مع كل سورة ماذا؟ العبارة: فمع كل سورة أم الكتاب. إذن يدور مدار خمس مرات أم الكتاب، أو أربع مرات، أو ثلاث مرات، أو مرتين، أو مرة، يدور مدار ماذا؟ مدمر السورة. فمع كل سورة أم الكتاب، هذا تنصيص على كثير من الصور التي يذكرها الماتن مع هذه العبارة الموجزة منه عليه السلام: فمع كل سورة أم الكتاب. إذا استتم سورة لابد أن يأتي بعد بأم الكتاب في الركوع اللاحق، لأنه سيضطر إلى قراءة سورة أخرى أو تكرار السورة بالتالي، لأنه يمكنه أن يكرر نفس السورة بعد. المهم، مع كل مرة لكل سورة أم الكتاب. الآن السورة أتى بها خمس مرات، مرتين، أربع، ثلاث، اثنتان، أي ما كان. فمع كل سورة أم الكتاب. والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة. ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة. بين هنا عليه السلام أن القنوت في كل اثنتين. زين، هذا جيد، لا بأس، واضح إلى حد ما، لكن دقق، ندقق في هذا المطلب. والقنوت في الركعة الثانية قبل القراءة، قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك. هذا والقنوت معطوف على فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. إذا معطوف معناته أن القنوت إنما يكرر إذا قرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة. فمع فاتحة وسورة، فاتحة وسورة في الصلوات، في طبيعة الصلوات، متى القنوت يأتي؟ فاتحتين وسورتين في الركعة الثانية. هنا هكذا أنه يكرر القنوت كل ثانية إذا أتى بفاتحتين وسورتين، أو أن لا، القنوت يكرره كل ثانية ولو لم يكرر الفاتحة والسورة. مثلا سورة واحدة، فاتحة واحدة مع سورة مع سورة واحدة مفرقة على الركوعات، مع ذلك يقنط في كل ثانية، هل هكذا؟ شوفوا العبارة، أقرأها لكم عشان تصير واضحة. قال عليه السلام بداية الجواب لنرى أين الارتباط والاتصال. قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. والقنوت هاي واو استئنافية واو عاطفة يأثر طبعا. ما شئتم فاستظهروا. إلى أن نأتي إلى الروايات الأخرى نشوف أي قرينة أقوى. إذا واو عاطفة يعني عندما تقرأ خمس سور وخمس أم الكتاب يكون القنوت في كل ثانية محتمل كلا الأمرين. إنزين هذه الرواية الأولى جملة من الجهات التفتنا إليها فيها بهذا المقدار. الرواية اللاحقة قبل أن نروح للرواية الأخرى في هذه الرواية بعد مقطع آخر خلنا ندقق فيه. هو عليه السلام في بداية الجواب ماذا قال؟ أجزأه أم القرآن في أول مرة. أعيد الجواب، بداية جوابه عليه السلام عندما سأل الراوي وإن هو قرأ سورة، واليوم على يبندو هذا، وإن هو قال أجزاء، قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها. قال أجزاءه أم القرآن في أول مرة. هذا المطلب ماذا يعني؟ ثم هو قال عليه السلام قبل قال فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. هنا نكتة مهمة، أن الركوع الأول من خمس ركوعات سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لابد أن يبدأ بماذا؟ بأم الكتاب. هل هذا المفاد نستطيع أن نستظهره من الرواية ولا؟ بلا شك هذا المفاد، أن في أول ركوع من الركعة الأولى لابد أن يبتدي بفاتحة الكتاب، ظاهرا هذا واضح. الكلام في الركوع السادس، الركوع السادس هو ركوع سادس من الصلاة، وهو ركوع أول من أي ركعة؟ من الركعة الثانية. هل الركوع الأول من الركعة الثانية أيضا يجب أن تبتدئ به بفاتحة الكتاب، أو يمكن لك كما قد يظهر من الماتن يمكن لك أن ماذا؟ الماتن طبعا ما يظهر عنده، قد يوهم عبارته لكن ما يظهر عنده، أن في الركوع السادس تتمم سورة مفرقة بين الركوع الخامس والركوع السادس. لا يسوع، لابد أن تبدأ في الركعة، لابد أن تبدأ في الركعة في ركوع قيام السادس للركوع السادس من الركعة الثانية، وهو ركوع أول في الركعة الثانية، لابد أن تبدأ بفاتحة الكتاب. أعيد جهة البحث، هاي جهة البحث لأنها حساسة. لدينا ماذا؟ لدينا الركوع السادس، الركوع السادس سادس لمجموع الصلاة، هذا صحيح، بس بالنسبة للركعة الثانية هو ركوع أول. هذا الركوع الأول هل يلزمني أن أأتي بفاتحة الكتاب فيه أم لا؟ أم أصبر إلى أن أستتم السورة التي فرقتها بين الخامس في الركعة الأولى والسادس في الركعة الثانية؟ هذا السؤال. سؤال: هل الركوع السادس لابد فيه من فاتحة الكتاب باعتبار أن كل ركعة أولها ماذا في القراءة؟ كل ركعة أولها ماذا في القراءة؟ كل ركعة أولها في القراءة أم الكتاب. هم سؤال متمم لهذا السؤال: الركوع السادس إذا بني على لزوم فاتحة الكتاب فيه باعتبار هو بداية الركعة الثانية، هل أبتدئ معه بسورة جديدة أو يسوغ لي أن أتمم السورة التي قد قرأتها وين؟ في الركوع الخامس. تعلمون أنه بغض النظر عن صلاة الآيات، في صلاة اليومية مثلا العامة عندها عدم لزوم، عدم وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة. يجوز لك أن تقرأ آيات من سورة في كل ركعة بعد الحمد. العامة يذهبون إلى هذا، كلهم تقريبا، أكثرهم أو لم يكن كلهم جلهم يذهبون إلى أنه يجوز ويسوغ ويصح أن لا تقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة في كل ركعة من الصلاة اليومية الواجبة أو النافلة، بينما في مذهب أهل البيت عليهم السلام لا، لابد من قراءة في الصلوات الفريضة اليومية، لابد من قراءة سورة كاملة مع كل فاتحة في كل ركعة، بينما هم لا، يصوغون مثلا سورة التوحيد أو سورة البقرة أو سورة ياسين أو سور الأعلى، يعني سورة متوسطة أو طويلة أو قصيرة أي ما كان، يجوز ويسوغ تفريق السورة الواحدة بعد الفاتحتين، عندهم يسوغ. جيد، احنا يسوغ عندنا في الفريضة؟ لا، لا يسوغ. في النافلة يسوغ؟ عندنا يسوغ في النافلة. لماذا؟ لأن في النافلة لدي، يعني عند مذهب الإمامية ومشهور شهرة عظيمة إن لم يكن إجماع إسا شهرة، أن السورة ليست شرط صحة في النافلة. يصير تقرأ النافلة أصلا بسورة الحمد فقط، فضلا عن سورة الحمد، أو تقرأ بعض السورة، أو تقرأ السورة كاملة، طبعا أكمل بلا شك أكمل. إذن في الصلوات النافلة عندنا أيضا يسوغ تفريق آيات من سورة واحدة وراء فاتحتين. زين، هاي السورة إجمالية عامة عن النوافل وعن الفريضة والاختلاف بين العامة وبيننا. تعال بنا هنا الآن في صلاة الآيات، هل يسوغ بعد في الركعة السادسة، يعني في قيام الركعة السادسة الذي هو قيام أول ركوع أول في الركعة الثانية، أليس كذلك؟ هل يسوغ بعد الحمد أن لا أقرأ سورة جديدة، أقرأ ماذا؟ تتمت سورة قرأت بعضها في الركعة الخامسة، يسوغ؟ فبعبارة أخرى، هل يسوغ توزيع السورة وتفريق السورة بين ركعات الركعة الأولى وركعات ماذا؟ الركعة الثانية. يصير السورة بعد سورة ياسين خطوة طويلة ما شاء الله، أفرقها بين العشر ركعات، هل يسوغ أو لا يسوغ؟ المقدار اللازم المتفق عليه، دعوني أذكر لكم من الأقوال، هذه الركعة أليس عندنا ركعتان صلاة الآيات ماذا؟ ركعتان. صحيح كل ركعة خمس ركوعات، هاتان الركعتان أو قل المجموعتان من الخمس ركوعات، هاتان المجموعتان من الخمس ركوعات لابد لكل مجموعة سورة واحدة، لا يعني لابد أن تتضمن سورة كاملة. الآن بتزيد عليها بعد ما يخالف، أنت مخير، لكن هاي الخمس المجموعات، المجموعتين الثنتين من الخمس لابد كل مجموعة فيها سورة، أما أن سورة واحدة تخليها لكل عشر ركوعات لا، هذا ما يصير، هذا ما يصير، لابد كل مجموعة فيها سورة. الآن بقرأ لكم المتن، لأن قبل لا دائما هذا في المنهج الاستنباط، قبل لا يذهب الإنسان للروايات يمكنه أن يذهب للروايات يقرأها قراءة سطحية إجمالية معينة أو قراءة ممعنة، لكن هذا المقدار لا يكفي. لماذا؟ لأنه لابد عليه أن يذهب إلى الأقوال ويلاحظ مصارعة الأقوال والاختلاف بين الأقوال، هذا الذي يعطي الإنسان منبه في الاستنباط. إذا ما لاحظ الاختلاف بين الأعلام أصلا ما يتنبه الإنسان في كيفية استنباط النكات. الله يرحمه العلامة الحلي رحمة الله عليه في وصية المعروفة لابنه، وصية هم وصية علمية، سبحان الله، العلماء وصاياهم علمية، التجار وصاياهم مالية، ووصيته كلها علمية من أول وصية إلى آخر وصيته، كلها فنون الاجتهاد ومسؤولية رجل الدين. ففي وصية لابن فخر المحققين رحمة الله عليهما يقول العلامة لابن: إياك أن تستنبط حكما قبل أن تراجع أقوال الأصحاب، وليس فقط أقوالهم وفتاواهم، استدلالاتهم، لربما دليل أنت تريد أن تعتمد عليه وقد نسفوه، وربما دليل أنت تنسفه وقد جبروه. يعني أنت أصلا هذا الإشكال منك عليه في غير محل، جاوبوا هذا الإشكال هو. وربما دليل لا تفطن إليه وقد تنبهوا هم إليه. كلامه كله صحيح العلامة الحلي: أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، كما في بيانات أهل البيت، أعقل الناس من جمع عقول الناس. تتبع الأقوال فائدتها هكذا، ليس زخرفة يا أخوان، ليس ديكور فقهي، ليس مراسيم روتينية تراجيدية فقهية، لا، لأنه يعطي الإنسان نباهة في الاستنباط، يقظة إلى دقائق الاستنباط القيود، وسيما لما يلاحظ استدلالاتهم وجوههم ولما جرهم. فإذا فائدة تتبع الأقوال من هجها مهمة، سواء الأقوال الأولين أو الآخرين، سيما إذا مسألة حساسة وقاعدة حساسة وفلان وفلان، شيء طبيعي مهم. الآن إذا مجموعة الركوعات الخمس لابد أن تتضمن سورة زائد عليه ما في معنى. لاحظوا، خلينا نرجع إلى المثل الآن نقرأ، شوف بعض الأحيان في وسط الاستدلال ترجع إلى المتون والقراءة تقرأها تلتفت أنه شلون هم استنتجوا، شلون هم قيدوا، شلون ذكروا معادلات. نرجع إلى المتن نقرأ: أما كيفيتهما فهي ركعتان في كل منهما خمسة ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشرة ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا يتم خمسا، أي اللي فيها تكرار الحمد وتكرار السورة، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا إلى العاشر، فيسجد بعده السجدتين ثم يتشهد ويسلم. ولا فرق هنا يبدأ التفاصيل عن كلام الماتم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها. طبعا يكرر كل سورة الحمد مثلا سورة التوحيد ما في معنى، ما في معنى يكررها. ولا فرق أو سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر. ولا فرق في بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها. ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، أي ركوعات يقصد الركوعات في المجموعة الأولى، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل. هنا أفتى الماتن أقل من آية، تذكرون وقفنا عند العبارة هاي أقل بعد لازم نستنبطها، يظهر من الرواية الأقل وما يظهر نفس هاي الصحيحة اللي قرأناها اليوم صحيحة الفضلاء. أشوف الزاوية ما استخرجنا تنقيبها من الرواية، لذلك الواحد لما يراجع الفتاوى يصير عنده يقظة ما الأشياء التي يحتاج استخراج استنباطها من الرواية، كم زاوية فيها اختلاف. لذلك لا يكفي للإنسان استعراض الأقوال فقط وأدلتها، بل لابد عليه أن يكون على ذكر منها وذكر وتذكر من خصوصياتها وقيودها ومعادلاتها وزواياها ومقارنة زواياها ومقارنة اختلافاتها. هي كل الدقدقة، الدقدقة درجات طبعا، كل له قدرة مقدار من التدقيق. انت يقدر الإنسان يمتحن نفسه، هل يروض نفسه كيف يدقق؟ يستطيع، مو شيء ممتنع. إذا ما روض نفسه يظل مسترسل، طبيعة مسترسل. أما إذا ما يقرأ إنسان من نفسه من الاسترسال لا يصير مدقق، عشان يصير بعض طبيعة التدقيق. طبعا في الأمور التي يجب أن يدقق فيها في بعض الأمور لا يحسن التدقيق فيها، أي مثل الوضوء لا يحسن التدقيق فيه. وأنا ما جرب جملة من الموارد الفردية أو غير الفردية. على أي حال يقول الماتن ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية أو أقل. أقل من آية يجب كل الدرس قاطع بعد أقل من هذا، قلت كلمة واحدة إنا أنزلناه على كلام السيد اليزدي. يصير قراءة سورة التوحيد لو ما يصير؟ ها ما يصير؟ يصير مو أربع آيات يقولون شو يسوي؟ أقل من آية. هذا إذا قلنا سورة التوحيد أربع آيات، إذا قلنا بعد خمس آيات فبها ونعمة، أربع أو خمس لازم نلاحظها. المهم فيصير يقرأ حتى سورة التوحيد ولو كانت أربع آيات، إذا قيل أنها أربع آيات الآية واحدة يشطرها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويركع بعد الحمد في الأولى، قل ويركع. هو يصير متاع كلام السيد اليسري أقل ما بلغ ما بلغ، مو اللي يقول قل هو الله أحد الله الصمد، لأن عنده بالنسبة إليه ليس من اللازم قراءة آية كاملة، يصير يقرأ شنو بعض الآية، ويصير يقرأ أكثر من الآية واحدة، وآية ونص آية وربع آية وثلث بحسب كلامه هكذا. قال ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة آية من سورة أو أقل أو أكثر، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة واحدة، ثم يركع ثم يسجد بعدها سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول، دققوا عبارة اليزدي، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة. هني قيد أن الركوع الأول لابد فيه ماذا؟ الفاتحة حسب كلامه، وهو الصحيح طبعا لابد منه. ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، سورة جديدة طبعا فرضها. الآن بيجي في كلام أنه اليزدي ما يشترط سورة جديدة، بيجي سيصرح، وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. الكلام لم ينتهي في كلام اليزدي، كلام اليزدي ما انتهى، المجهر التدقيق التحليلي لكلام اليزدي لم ينتهي. إذا أقمنا المجهر على كلام اليزدي وكلمات الأعلام نستطيع أن نقيم المجهر على متن الرواية. رحمة الله عليه السيد البيجاني عبارة لطيفة، يقول فتاوى الأعلام بمنزلة أحد فوائد تتبع فتاوى الأعلام وأهميته في الفقه، سيما أنها بمنزلة شروح لمتون الروايات. إذا دقق سيشوف الفتوى، تعال قارنها مع الرواية، كيف أستخرج هذه الفتوى من هذه الرواية، منزلة شروح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.